ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ويسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارحم أمواتهم يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 51 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نستمع إلى الآية مرة ثانية. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكما تعودنا نبدأ بقراءة لشرح وتفسير المصنفون للمختصر، ثم نشرع في البيان. قال المصنفون: ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل عليكم أي خير من ربكم، قليلا كان أو كثيرا، والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه. ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. هذا كلام المصنفين للمختصر، وإليكم البيان والتفصيل. بدأ الله تعالى يخبرنا بحقيقة غفل عنها الكثيرون للأسف، وهي العداوة المتأصلة والمتجذرة في نفوس الكافرين على اختلاف مللهم، سواء كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى، أو كانوا من المشركين كالوثنيين من عباد الحجر وعباد البشر وعباد البقر إلى آخر تلك الملل الفاسدة الباطلة. فالعداوة لأهل الإيمان ولأهل الإسلام طبع عند الكافرين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أي من اليهود ومن النصارى، ولا المشركين أي من الوثنيين الذين عبدوا الأحجار والأوثان من دون الله رب العالمين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فدي حقيقة لابد أن يعيها كل مسلم ومسلمة، أن الكفر ملة واحدة، وأن إرادة الشر بأهل الإسلام طبع عند جميع الكفار. ما يود نفي أبدا. من الذي يخبرنا؟ الله الذي خلق سبحانه جل جلاله. لكن كثيرون للأسف لم يفطنوا لهذه السنن الجارية، لذا تحكم فينا الأعداء إما عن طريق الغزو طارة، وإما عن طريق الفكر طارة، ولهم أذيال وأعوان في كل بيئة وفي كل مكان، يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، لكن قلوبهم قلوب الكافرين، وحربهم على الدين حرب الكافرين، وإن تسموا بأسماء المسلمين. وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث حذيفة وكلكم يحفظه. جاء في الصحيح قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني الصحابة يسألون عن الخير، يسألون عن مكارم الأخلاق، يسألون عن مفهوم بعض الآيات، يسألون عن الحلال والحرام، يسألون عن الأحكام، عن القصص، عن التوحيد. حذيفة انتهج نهجا آخر، بدأ يسأل عن الشر. لماذا يا حذيفة؟ قال: مخافة أن يدركني، أي عرفت الشر لا من أجل الشر ولكن لتوقيه، ومن عرف الشر لم يقع فيه. فدي قضية مهمة بدأ حذيفة يعلمها لنا، وكان سببا في خير عميم للأمة. من خلال سؤال حذيفة عن الشر هنبدأ نتعرف على كيفية التعامل مع الشر ومع أهل الشر. قلت يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير. يعني كنا قبل بعثتك في جاهلية وشر، نئد البنات ونشرب الخمر ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، ونسجد للحجر. من الله عز وجل علينا بك بهذا الخير، القرآن والسنة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي: نعم. ودي سنة جارية، أي أمر يصل للكمال يبدأ في النقصان، يبدأ في النقصان. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. قال حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني هيجي شر بعد موت النبي؟ نعم، وهتنقسم الأمة وتختلف وتتقاتل، ما دي كلها فتن اتعرضت لها الأمة. طيب بعد الشر ده هيجي الخير تاني؟ النبي قال نعم، وفيه دخن، أي ليس خيرا خالصا، يعني خير مشوب بالشر. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. احنا عايشينهم وشايفينهم وبنسمعهم، شوية يتكلموا كويس بالكتاب والسنة وشويتين بالبدع والأهواء، تعرف منهم وتنكر، عنده تخليط. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاء إلى النار؟ نعم، يدعون الناس للنار لأنهم صاروا أدوات في أيدي الكفار والعياذ بالله، فأصبح الهم هو الدنيا والهم المناصب والجاه، فاللي يدفع أكثر نكون عبيدا له، كل ما يزيد الأجر كل ما يزيد الهدم لثوابت الدين عياذا بك الله. وده اللي احنا بنشوفه، أدوات رخيصة هتجد أسماءهم أسماء المسلمين، لكنهم عندهم حقد على الدين، لو سمعوا بس أي مظهر من مظاهر الإسلام يقومون حربا عليه. إنما الإباحية حلوة والشذوذ حلو زي العسل، والتعري حلو زي العسل، المرأة تمشي عريانة ماشي، نظام المساكنة ماشي بلا زواج، يجربها الأول سنة واثنين وثلاثة وبعد كده يفكروا يتزوجوا ماشي، ده حلو عنده. إنما هتتكلم عن العفة، هتتكلم عن الفضيلة، هتتكلم عن الأحكام، تجد حربا. الربا ماشي وفتاوى، لا لا، فوائد البنوك مش ربا. هو في آية في القرآن بتقول إن فوائد البنوك ربا؟ شفت الاضمحلال في الفكر؟ طب ما فيش آية بتقول إن التفاح يجوز ناكل التفاح ولا نشرب الشاي؟ وده الجهل المركب بقى اللي بيصدروه للناس. لكن أنا قلت لك من قبل كثيرا في هذا الباب إن القرآن والسنة يضع لنا الكليات، الأحكام الكلية اللي من خلالها تنضبط جميع الجزئيات على مر الزمان. قلت لك قاعدة كده كلية، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، خلاص دي قاعدة. يبقى كل ما كان طيبا حكمه حلال، كل ما كان خبيثا حكمه حرام. هتقول لي الشمبانيا ما كانش على عهد النبي، في آية تقول لك الشمبانيا حرام، هيقول لك كده. نقول له نعم والله في آية في القرآن بتقول الشمبانيا حرام، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. والشمبانيا خمر، يبقى الخمر حرام. انتوا بقى تسموا الحرام بغير اسمائه، النبي اخبرنا عن ذلك، قال في اخر الزمان سيسمى الحرام بغير اسمه، سموه بقى شمبانيا، فوديكا، نبيت، سموا اللي تسموه. احنا عندنا الحكم يدور مع العلة حيثما دارت. الاصل في تحريم الخمر يخامر العقل، أي مشروب يخامر العقل يبقى حكمه حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام. حرام. هتسموا بقى مشروبات روحية سموا براحتكم، وروحية براء من هذا. عشان لو حد اسمها روحية ما تزعلش مننا، هم اللي قالوا مش احنا. احنا بندافع عنك يا حاجة روحية اهو. نقول لهم لا، مفيش حاجة اسمها مشروبات روحية، ده خمر، ده اسمه ايش؟ خمر. والجاهل ده اللي عمال يعك الدنيا يقول لك ان فوائد البنوك مش ربا، جاهل. كل قرض جر فائدة فهو ربا. اصل البنك مستثمر، كذبت، البنك مش مستثمر، البنك وسيط ربوي، ما هوش مستثمر. يا كذاب يا اللي بتداهن على حساب الدين. البنك عبارة عن ايه؟ خزينة، بيجي حضرتك معاك جزء من المال تحطه وديعة عنده، اهو ده قرض، هقول لك هديك 7% ربا. يجي واحد تاني مستثمر ياخد من البنك الوديعة اللي موجودة عنده دي بتاعة المودعين عشان يعمل بيها مشروع، فالبنك ياخد منه 15% فائدة مركبة، يديك انت 7 وياخد هو ايش؟ 7. البنك ما بيستثمرش عشان بيكذبوا على الناس. اللي خد بقى اموال المودعين عشان المشروع عمل ايه بقى؟ اللي عمل فيلم اباحي، منتج سينمائي، واللي عمل خمارة ومرقص بفلوس المسلمين. اي والله. واللي عمل قرية سياحية قائمة على البارات والخمور والقرف من فلوس المسلمين. واللي خدهم وهرب على بره من فلوس المسلمين. يبقى البنك ما هواش مستثمر. يا كذابون، نقول لهم كده انت كذاب ومداهن، ادولك قد ايه عشان تفتي الفتوى المجرمة اللي زيك دي؟ فدي قضية خطيرة. ثم لا يجوز تحديد نسبة ثابتة مسبقا على أي وديعة أو استثمار، حتى لو استثمار ما ينفعش تثبيت فائدة ثابتة بداية، لأن أنت كده ظالم. ما هو ممكن مالي ده في الربح يكون أكثر فأنت ظلمتني. طب وإذا ما ربحتش يبقى ظلمت نفسك، والإسلام ما يحبش الظلم لا ليك ولا لا ولا عليك أبدا. فهم يحاولوا يحرموا الحلال ويحلوا الحرام، أمر عجيب. الحجاب فريضة، لا لا مفيش حجاب. طيب الربا حرام، لا 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 مش ربا، مش ربا، مفيش ربا ولا حاجة. الموجة بقى دلوقتي التبرع بالأعضاء، عايزين كل الناس يمضوا وثائق يتبرعوا بأعضائهم بعد ما يموتوا عشان التجارة بقى. شوف القرنية بكام والكبد بكام والكلية بكام، أمال إيه؟ سبحان الملك، سبحان الملك. الأمة رايحة على فين؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل في الأمة؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. استطاعوا أن يربوا أجيالا في بلاد المسلمين. انتوا مش عارفين ان في جامعة اسلامية في، عارفين ولا لا؟ صح يا كامل؟ جنبكم هناك عند قرايبكم، انها فلسطين، ما نقدرش ما اقدرش انسبها لغير فلسطين، فمش اقدر اقول الاسم، انها فلسطين. لكن المغتصب عمل جامعة اسلامية ولا يدرس فيها الا اهل الكتاب فقط، يعني خرجوا لنا علماء ليسوا مسلمين باسم الاسلام وانتشر في العالم كله. ويمكن تجد الامام اللي بيها ما هوش مسلم اصلا وعامل نفسه الشيخ السلفي اللي بيأصل ويفصل. لما يجي يقول لك بقى ما فيش حاجه اسمها فوائد بنوك حرام، خلاص ما يقعد لك بعمته كده في قناه فضائيه يقول لك ما فيش حاجه اسمها فوائد مش ربا. شوف ده اتعلم فين ده وتربى فين. نسأل الله السلامة. فبقينا في زمان يصبح الحليم فيه حيرانا، ثوابت بتهدم ليل ونهار، وعقائد بتهدم ليل ونهار. جات منين اهو؟ القرآن اخبرنا. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. استخدموا تلك الادوات الرخيصه ممن ينتسبون للاسلام من اجل هدم الدين. ما هم قالوا المدفع والقنبله والصاروخ ما اثرش في الامه دي، بيطلع الفدائيين واحنا جربنا وسيطرنا على العالم قديما واستقلوا وفدائيه ومشكله ما خلصناش معاه، صح؟ طب ما ينفعش بقى، طب نعمل ايه؟ قالوا غزو الانسان قبل غزو الاوطان. هنجيب لهم مشايخ باسماء المسلمين لكن قلوبهم قلوب الكافرين بس وخلاص، وهم اللي يهدموا الاسلام من داخله واحنا قاعدين بنتفرج. ايه كلها فلوس؟ ياخدوا الفلوس. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. وتلك الادوات الرخيصه التي استخدمت لهدم ثوابت الدين الى مزبله التاريخ، الى مزبله التاريخ. ليه يا اخوه؟ الاسلام دين الله والله حافظ دينه. كم حارب ابو جهل الاسلام؟ اين ابو جهل؟ نفق، ولما يذكر يذكر باللعنات، وبقي الاسلام. ابو لهب حارب الاسلام ونفق وهلك وبقي الاسلام. على مدار التاريخ كم عودي الاسلام وحورب الاسلام وهلك من حاربوه وبقي الاسلام. لماذا؟ لانه دين الله. انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. خلاص قضيه مفروغ منها بقى. فعبثا يحاولون، يبقى الاسلام ظاهرا بالحجه والبيان والدليل والبرهان. فهذه أدوات رخيصة التي نراها في وسائل إعلام المسلمين في بلاد المسلمين، الصحفي الفلاني وأبو حملتين ومش عارف أبو إيه، دول كلهم أدوات رخيصة مأجورة، لكن عبثا يحاولون ويسموا بقى إسلام بحيري. شوف حتى اسمه إسلام والإسلام منه براء، ومأجور لقناة أمريكية اسمها الحرة لهدم الإسلام، وربما لا يكون مسلما في الأصل، ربما لا يكون مسلما، ولكن يتزايب إيه؟ بزي الإسلام وباسم الإسلام عشان يهدم الإسلام. وأبو حملات ومش عارفين يطلعونا إيه تاني. وجابوا لنا مفتي استراليا الكذاب اللي استراليا كذبته. تخيل، قال لك ما عندناش حاجة اسمها مفتي استراليا أصلا، هو استراليا فيها مفتي؟ اللي بيقول لك الخمر حلال، المذيع العلماني يقول يا راجل يا شيخ الخمر. مصيبة كبيرة جدا. هم دول أدوات رخيصة مأجورة متربية في الكنائس، متربية في دور الباطل عشان تهدم ثوابت الدين، لكن كما أقول عبثا يحاولون. دعاة على أبواب جهنم، النبي سماهم كذا، من أجابهم قذفوه فيه. عشان كده عجبني قوي بعض الناس البسطاء بيعلق على الجندي وأمثاله اللي بيقول لك الربا فوائد البنوك حلال، فقال لله الحمد منا إن ربنا من علينا أهل مصر ببعض المشايخ كل ما يقولوا حاجة نعمل إحنا عكسها. قلت والله صدقت، سبحان الله. عايز تعرف فين الحق؟ شوف دول بيقولوا ايه، اعمل عكسه على طول. ويا أخي ما بيملوش سبحان الله، يفضحوا ما يملوش، ما بيعتبروش سبحان الله. ليه؟ لأن هذا شغل بيزنس، دي سبوبة، دي اسمها إيش؟ سبوبة، اللي يدفع أكتر وهكذا. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فسيدنا حذيفة يسأل النبي من هم؟ صفهم لنا يا رسول الله. قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. مش هيجيب لك واحد خواجة كامل يقول لك يا خبيبي زي زمان، ما انت مش هتصدقه، لازم يجيب لك واحد يتكلم بلسانك خلاص كده، يتكلم زيك ومنك وعارفه. هي دي المشكلة. قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة فماذا تنصحني إن أدركتهم؟ أو كلام دليلنا حبق، حذيفة لم يدرك، إحنا اللي أدركناهم. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الله، جماعة المسلمين تعني كل من كان على الحق متمسك بالكتاب وصحيح السنة بفهم أصحاب النبي محمد، هؤلاء هم الجماعة، إلزمهم. وإمام المسلمين الحاكم اللي بيحكم الكتاب والسنة وبيعدل في الرعي. عشان كده قال ابن عباس إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت واحدا. فأي بيئة فيها من يدعو للكتاب والسنة بفهم الصحابة هو ده الجماعة، إلزمه. فدي العصمة من الفتن. أمر إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. سيدنا حذيف يقول فإن لم تكن جماعة ولا إمام، لو حدث في زمن ما فيش لحد بيدعو الكتاب ولا السنة والعملية ضاعت خالص، يعني نعمل إيه؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يأتيك الموت وأنت على ذلك فافعل. أهي دي الفترة اللي النبي قال فيها للسائل عن النجاة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ده بقى لما يكون في آخر الزمان وما فيش جماعة للمسلمين تعمل إيه؟ إلزم البيت ولا تخرج إلا لضرورة لعمل أو كذا، لا تشارك في أي حزب أو فكر ضال، ابعد وانأ بنفسك، ابكي على الخطيئة، عد السيئات، استغفر وتوب، أمسك اللسان فلا تتكلم إلا بالخير، هنا تكون النجاة. إذن قاعدة مهمة أو نفهمها من الآية أن العداوة طبع في نفوس الكفار والمشركين. عداوة لمين؟ لأهل الإسلام، للإسلام وأهل الإسلام. مدام الأمر كذلك لابد أن تكون فطنا، لذلك استنبط العلماء مدام الأمر كذلك فلا يصح لبلدة مسلمة أن تولي في أي منصب من مناصبها غير مسلم، لأنه في الأصل كطبع لا يحب لك الخير، فكيف يقود؟ كيف يقود؟ ودي قاعدة تانية. فلا يتولى منصبا، لكن يجب أن يكون دائما وأبدا تحت إمرة المسلمين، يستعان بهم في مصلحة الإسلام وتحت إمرة المسلمين، كما فعل النبي الأمين في الهجرة، استعان برجل مشرك كان خريتا في الطرق، لكن تحت إمرة مين؟ النبي وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يبقى يجوز الاستعانة بغير المسلم في مصالح المسلمين بشرط أن يكون تحت إمرة المسلمين، لأنه الأصل في إيه؟ لا يحب لك الخير، فكيف يقود؟ إنسان يحب لك الشر، إن قادك يعمل فيك إيه؟ هيمكر بك ويبدأ يعد العدد لإهلاكك، فدايما لازم في اي دوله مسلمه يكون تحت امره مين؟ المسلمين. وشوف كلمه من خير جاءت نكره لتفيد العموم والشمول، فهو لا يحب لك اي نوع من انواع الخير، لا في دنيا ولا في دين. ما يحبش يكون عندك اقتصاد قوي فلازم يخربه، فلو كان صاحب رأس مال هيخرب لك اقتصادك لأنه ما يحبكش تكون قوي. في السياسة ما يحبش يكون لك سياسة قوية. في أي نظام من أنظمة الدولة ما يحبش لك الخير فيبدأ يفتت الخير الموجود. شوفنا احنا كم من رؤوس أموال في بلاد المسلمين هي السبب في كل بلية في الأمة لأنها رؤوس أموال غير مسلمة، فبتفعل ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح العباد. تجد رؤوس أموال لا هم لها إلا مهرجان الجونة يعني يقلعوا هدومهم، أموال بتنفق، ومهرجان القاهرة الدولي أموال بتنفق، أموال مشبوهة كلها تنفق على إيش؟ على نشر الرذيلة والإباحية، لأن هدفه إيه؟ هدم الأمة، هدم الدولة. فكيف تهدم إلا من خلال نشر الرذيلة والبعد عن الفضيلة؟ فبيكرسوا تلك الأموال لهدم قيم الإسلام. والله يختص برحمته من يشاء، هذه هي، مهما حاولوا فلن يستطيعوا حجب رحمة الله على من شاء من عباده. ومن الرحمة إرسال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن الرحمة القرآن، إنزال هذا الكتاب العظيم على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأعظم المنن الكتاب والسنة يا إخوة. إن ربنا اختصك أن تكون مسلما نعمة عظيمة قوي تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر، والشكر يكون بالعمل والاستقامة على المنهج. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه جل جلاله. فلا خير ينال إلا بفضل من الله، لذلك لا بد أن يتوجه العبد دائما وأبدا إلى الله، فهو المعطي جل جلاله، وما عنده لا ينال إلا بطاعته. ودي من القواعد المهمة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. يقول لك والله اللحية منعني من الشغل أحلقها، طب حلق اللحية طاعة ولا معصية؟ معصية. والرزق من عند من؟ من عند الله. يبقى عشان تنال الرزق من عند الله تطيع ولا تعصى؟ بس خلاص، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، والرزق الذي يأتيك بمعصيته لا بركة فيه ولا خير فيه، ولا خير فيه. انا بصراحة الحجاب مضايقني، اصل انا مش عارفة اشتغل. ما انت الاصل تقعدي في البيت هو اللي يشتغل. طب اضطريتي للشغل ماشي، وابونا شيخ كبير في ضرورات هتشتغلي. طب الشغل ده رزق صح؟ والرزق من عند من؟ من عند الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. يبقى كيف تحصل الرزق بمعصية الله؟ لا بركة فيه، لا بركة فيه. إذن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الأولاد طول الصيف بيحفظوا القرآن في المساجد مثلا في بلادنا، تيجي الدراسة لا استوب قرآن عشان الدراسة، وكأن القرآن هيمنعهم من التفوق. ودي رسالة مقصودة لهدم القرآن في نفوس الناس. سبحان الله، ليه بنوقف القرآن في أثناء الدراسة؟ أصله مش فاضي الواد، ما بقاش فاضي للدين، بقى فاضي للدنيا الآن، مع أن القرآن لا يمكن يعطل الولد أبدا. أولا القرآن بيقوم اللسان، بيزيد نسبة ذكاء الطفل، بيمكنه من الفهم، يكفي أن ربنا راضي عنه، فربنا عز وجل هيبارك له في الوقت. يا مناس يذاكروا ساعة أبرك من 20 ساعة، ده اسمه بقى الفتح. فاوعى تمنع ولدك القرآن إلا في المناسبات، الصيف عشان ما أروح المقراءة، جات المدرسة ما فيش قرآن خلاص شكرا بح. وأصبح القرآن في كثير من بلاد المسلمين في المياتم فقط، درجة اسمه ايه ده، في ميت ولا ايه؟ ليه يا عم القرآن شغال؟ بقى في ميت، مع ان المفترض القرآن كتاب فرح وكتاب سعادة. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، يبقى ده كتاب سعادة مش للأموات. وقال تعالى عن كتابه لينذر من كان حيا، ده المفترض يقرأ القرآن فين؟ في الأفراح مش في الأموات، في الأفراح، لأنه كتاب حياة، كتاب فرح، كتاب سعادة. فنحافظ على تعهد أولادنا بالقرآن على الدوام، إن أردت أن يكون صالحا مصلحا. هتجد معظم المتفوقين دراسيا من حملة القرآن. شوف كده بلاد المسلمين وشوف النابغين، هتجد وراء القرآن، معاه القرآن. ليه؟ القرآن موجه، يزيده فضلا ورفعة ومنزلة وقوة. ليه؟ لأن القرآن كله يا إخوة بركة، كلام ربنا عز وجل، هيبارك لك في وقتك ويشرح صدرك. أحيانا كثرة الهموم والكذا بتعطلك في المذاكرة، عندك مشوش، طب اقرأ القرآن وخليه ربيع القلب وينشرح الصدر، هتاكل الكتاب أكل بلغة أهل مصر. ودايما كنا نوصي أولادنا كده، لما تجد من نفسك فطورا في المذاكرة قم توضأ، صلى ركعتين وامسك المصحف ويقرأ حزبا، وبعد كده ذاكر وشوف الفتح، لأن ده المنهج. مع قراءة القرآن من الذي يكلمك؟ الله، بس خلاص الآن الصنعة مع الخالق الآن. وقراءة القرآن تربية للنفس وتهيئة، فلازم نتعهد أولادنا بالقرآن، بالقرآن. والله ذو الفضل العظيم، إذا لابد أن نكون على فهم لما يراد بالأمة، ونجتهد لنصرة الدين، ونعلم أولادنا أن يبتغوا بدراستهم وجه ربهم ونفع المسلمين. والدنيا تأتي راغمة لمن كان هذا حاله، لن تفوتك الدنيا أبدا لأن الأرزاق مقسومة، ولن يأتيك إلا ما قدره الله عز وجل، فعليك أن تعمل لله عز وجل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. هتجيلك تحت رجليك تخدمك، لأنك أثرت رضا الرب عز وجل والدنيا ملك لمن؟ بيد من؟ بيد الخالق. خلاص بيد الخالق. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المقام يضيق وعقارب الساعة طارت كالعادة، ولسه عندنا بعد قليل درس العقيدة، فحتى لا نشق على المستمعين أن أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة، ثم ننتقل بكم إلى درس العقيدة إن شاء الله تعالى. الأخت الفاضلة حنان هشام مرحبا تقول: هل يجوز تبديل العملة الأجنبية في السوق السوداء لفرق السعر عن البنوك؟ وهل يجوز الاستفادة بهذا الفرق؟ هذه المسألة تتكون من مسألتين. الأول عن حكم جواز تبديل العملة بعملة أخرى. الثاني السوق السوداء. أما الأولى فلا بأس ولا حرج، تبديل العملة بعملة أخرى لا شيء فيها ولا حرج في ذلك. نيجي للسوق السوداء بقى. إذا كانت تؤثر على اقتصاد البلد وتضر بالبلاد وفي قوانين تمنع، فنقول لك ما ينفعش تفعل. أما إذا كان في بعض جهات الصرافة المعتمدة قانونا، ودي في الغالب بيكون سعرها أعلى من البنوك، فغير من هذه الجهات واستفيد، وهذا حق ولا شيء فيه، والله أعلى وأعلم. طيب بيقول لي أبو يونس: ليس هناك أسئلة يا شيخ. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. ابقوا معنا بعد قليل، نعود إليكم مع درس العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.